تعيدهم إلى الوراء ليميزوا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لقد كانت خطبة الزهراء تمتاز بالأسلوب الواضح الذي يتدرج من حيث الانفعال وإثارة المشاعر. أما عن أبرز الظواهر البلاغية فقد تألفت خطبة الزهراء من جمل متوازنة من حيث التركيب، وقد حقق هذا التوازن إيقاعا هادئا وجميلا يجعل السامع يحس بمتعة التأثير، إذ أن المعاني التي تضمها الجمل تؤثر في المتلقي فيجتمع المعنى والإيقاع لصالح النص. ومن أمثلة هذا التوازن قولها عليه السلام: كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع. وقبل أن نودعكم سنواصل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن الأبعاد القرآنية والفقهية والتربوية للسيدة الزهراء مع قبسات من إحدى خطبها. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع نستمع معا إلى الحوار مع ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المحاور التي يجب علينا متابعتها في الحياة العلمية والمعرفية لسيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ما بقي كتراث للأمة الإسلامية في كلام الزهراء سلام الله عليها، ومن أهم ما بقى وما حصلنا عليه خطبتين للزهراء سلام الله عليها، وخصوصا الخطبة الأولى المعروفة بالخطبة الفدكية. الله تبارك وتعالى حينما يطالب الفصحاء والبلغاء والشعراء بأن اللي هم كانوا طبعا معارضين ومخالفين ومنكرين لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثله، لا بمثله كقرآن ولا بمثله كعشر سور مفتريات كما يقول الله تبارك وتعالى: إذا تقولون القرآن افتراء أنتوا يأتوا بعشر سور مفتريات مثله. لا يوجد ولن يوجد، لأنهم ضعيفين في الفصاحة والبلاغة. لا، الفصاحة والبلاغة اللفظية قوية، لكن المحتوى والمفهوم، وكما يشير إلى هذه الحقيقة المفسرين ومنهم آية الله جواد الآملي في كتابه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم المجلد الأول تحت عنوان القرآن في القرآن، يشير إلى هذه الحقيقة إنهم لن يتمكنوا أن يأتوا بمثل القرآن. لماذا؟ ليس لأنهم فاقدين قوة الفصاحة والبلاغة في اللغة وفي الألفاظ، بل المحتوى، لأنه الألفاظ تعكس محتوى، فلذلك لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، لأن هم نفسهم لما كانوا يقرؤون ما يسطرون ويسطرون كانوا يصلون إلى هذه الحقيقة بأنه محتوى جدا تافه. من هذا المنطلق أريد أن أقول الزهراء سلام الله عليها حينما يصفها أرباب اللغة والأدب العربي بأن خطبة الزهراء سلام الله عليها تساوي أفضل خطب الأمير عليه السلام في الخطب، لأنه نعلم كما السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه جمع مقتطفات ومقاطع من خطب الإمام علي عليه السلام، حيث أسماها بنهج البلاغة، يعني اختار أفضلها، أبلغها، أوضحها، أعلاها. المتخصصين في هذا الجانب يقولون خطبة الزهراء سلام الله عليها الموسومة والمشهورة بالخطبة الفدكية تساوي قمة كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هاي حقيقة جدا مهمة، بماذا؟ بألفاظ، يعني مجرد اصطلاحات، لأنه المصطلحات مصطلحات فصيحة وبليغة، أم المحتوى محتوى عالي، محتوى إلهي، محتوى إلهي بمعنى أنه يعكس كلام الله تبارك وتعالى ومطالبات الله تبارك وتعالى من الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك نرى هذه الخطبة مشحونة بالتوحيد وتبيين النبوة وحقيقة الإمامة وما يجب على الأمة وما يرفضه الله تبارك وتعالى من الأمة. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على محتوى عميق وعريق. أشير إلى مقطع الفلاسفة والعظماء والحكماء في هذا المجال يقولون: يستغرق فهم هذه الحقيقة سنوات للباحث المفكر المحقق بأن يفهم مبدأ الخلق ومبدأ الوجود من أين. فلما نعود إلى كلام الزهراء سلام الله عليها في وصف الخالق الذي خلق، تقول: خلق الأشياء لا من شيء. لما نرجع إلى المفكرين والكبار والأعاظم حتى في عالم الغرب، فيعبرون أو يستخدمون هذا التعبير بأنه خلق الأشياء أو خلق الخلق من لا شيء. لكن الزهراء سلام الله عليها تقول: لا من شيء. خلينا نركز على هالعبارتين، من لا شيء يعني من العدم، ومحال أن العدم يوجد الوجود ويولد الوجود. الزهراء سلام الله عليها في قمة البيان المعرفي تقول: لا من شيء. ونرى هذه الحقيقة أو هذه المسألة المهمة التي تشير إليها الزهراء سلام الله عليها تبقى خالدة، ويستخدم نفس العبارة والأسلوب أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة أخرى بعد 25 عام. يعني هنا مسألة جدا مهمة. نحن مرات نتصور أنه مثلا نقول المتكلم يتكلم على قدر عقول الناس، كلم الناس على قدر عقولهم. هاي على قدر عقولهم يعني بالشكل الذي يمكن أن يفهمون، مو على قدر عقولهم يعني بمستوى فكرهم. لأنه إذا المتكلم يريد يكلم الناس بنفس المستوى، هذا المستوى ما يرفع، هذا المستوى راح يبقى ضعيف، هذا المستوى راح يبقى دون الفكر الراقي. كلموا الناس على قدر عقولهم لها معاني متعددة. على قدر عقولهم بلي، إنسان مستوى بسيط تكلم معه ببساطة، لكن على قدر عقولهم يعني على قدر القوة والبنية التي يتحملونها في فهم الأمور. ولذلك كلام الزهراء سلام الله عليها والخطبة لما نرجع لها وشرح الخطبة جدا مفاهيم عظيمة عظيمة بمنتهى العظمة، عريقة فاخرة. تكلمت الزهراء سلام الله عليها مع من؟ مع أناس أنكروا بيعة الغدير وحملوا الناس، يعني الجريان طبعا هذا اللي ولد هذه المصيبة، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لكن تتكلم مع الإنسان، مع البشرية إلى قيام الساعة بما يمكن أن يكون وحتما يكون منجي ومنقذ لهم. وهذه نقطة جدا مهمة في معرفة الزهراء سلام الله عليها، والتي تساعدنا شيئا ما لمعرفة عظمة وجود سيدة النساء سلام الله عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للحاجة أمير الحكيم، كما نشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة. كنا معكم في برنامج كوثر الرحمن، إلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب Oh. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنستأنف في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الحديد المباركة. مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى تلاوة الآيتين 10 و11 من سورة الحديد المباركة.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
تشير الآية 10 إلى أن السبق والتقدم في الأمور هي من المعايير التي على أساسها تكتسب بعض الأعمال قيمة مضاعفة، ومن هنا كان الإنفاق قبل فتح مكة أهم وأعلى قيمة من الإنفاق بعدها بالنظر إلى اختلاف الظروف لجهة شدة الحاجة وغيرها. وفيما يتعلق بالآية 11 فإن أصل القرض هو القطع والفصل عن الشيء بالمقراض، وهو الآلة التي يقطع أو يقرض بها، والقراض هو المال الذي هو مفصول عن أصله. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان أولاً الإخلاص من الشروط التي لا يمكن أن يقبل العمل إذا تجرد عنها. ثانياً، الإنفاق من الأمور التي تدعم المجاهدين في ساحات الجهاد. ثالثاً، عمل الخير عندما يتحول إلى طبع وعادة يصبح أفضل من العمل الذي يصدر مع تكلف. رابعاً، الإقراض لا يؤدي إلى نقص المال بل يؤدي إلى مضاعفته وزيادته. وخامساً، على المربي أن يهتم بكرامة من يربيه ويكرمه. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الحديد المباركة.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
في الآية 9 أيها الأكارم، أخبرنا الله تعالى أن هدف الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي الآية 12 يحدثنا عن مآل الذين خرجوا من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة التفرقة إلى نور الوحدة، فيخبرنا عن نورهم الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة. وكلمة انظرونا فهي من مادة نظر، وهذه المادة عندما تستعمل من دون كلمة إلى تدل على الانتظار والإمهال، كما في قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإذا استعملت مع إلى فهي تدل على النظر والمشاهدة، كما في قوله تعالى
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. والاقتباس هو أخذ شيء من النار المشتعلة، والسور هو الجدار الذي يحيط بقطعة أرض أو منزل أو قرية أو مدينة. وما نستقيه من هذه الآيات الكريمة أولاً، يرى بعض الناس يوم القيامة بعضهم الآخر ويعرفون أحوالهم. ثانياً، يتجسد الإيمان يوم القيامة على شكل النور ويقود المؤمنين إلى الجنة. ثالثاً، البشارة بالنعمة هي نعمة بحد ذاتها، وهي نعمة معنوية ونفسية. ورابعاً، يتعرض المنافقون يوم القيامة للإهانة باللفظ والعمل. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى تلاوة مرتلة للآيتين 14 و15 من سورة الحديد المباركة.
ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان؟ أولا، يحصل التواصل يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقين، وتدور بعض الحوارات بينهم. ثانيا، حديث المنافقين يكون دائما من وراء جدار، ولا شك في أنه مقرون بالصراخ والعويل. ثالثاً، أشد الأمور خطأً أن يخدع الإنسان نفسه ويريها الحسن قبيحاً والقبيح حسناً. رابعاً، لا تنفع الوسائل المادية والدنيوية يوم القيامة. وخامساً، مولى المؤمنين وناصرهم في الدنيا والآخرة هو الله، ومولى الكافرين والمنافقين النار. إخوتنا الأفاضل، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاماً، تقبلوا تحياتنا وشكرنا لطيب متابعتكم وحسن استماعكم لما قدمناه لحضراتكم، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أجمل الحديث تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 12:48 نقدم إليكم فقه الصلاة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة 5، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، مستمعي العزيز، ما أجمل التفاؤل وأن نبدأ يومنا بابتسامة مشرقة. أتمنى لكم الابتسامة والتفاؤل مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
أجمل الحديث. مما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي، 8 إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين 2 في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. من مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام الله أنه قال: واعلم أن من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل دينه، ومن قل دينه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. عن أبي محمد الحسن الزكي عليه السلام أنه قال: ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح الرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. من كلام للإمام زين العابدين عليه السلام في الموعظة قال: يا ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا، فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيما أتلفته. فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الامتحان. عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في لقاء جديد في رحاب أنوار الكلام وأطيبه بعد كلام الله تبارك وتعالى، كلام أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام. روي في كتاب المحاسن مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما من مؤمن سن على نفسه سنة أو شيئا من الخير ثم حال بينه وبين ذلك حائل،
إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيام الدنيا. اخترنا لهذا اللقاء مستمعينا الأحبة الحديث الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من الأحاديث التي تزيدنا حبا لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإمام الصادق عليه السلام يبين لنا سنة من سنن الله عز وجل في التعامل مع خلقه بكرم لا نظير له. فإذا كان جزاء الله هو الأوفى على ما يقوم به الإنسان من أعمال يبتغي بها مرضاته، فهذه السنة تتحدث عما هو فوق ذلك وأعظم كرما وإحسانا. فما هو؟ نسعى للإجابة من خلال التأمل في هذا الحديث الشريف، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الأستاذ عباس الباقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة. ما هي مراحل أو مراتب الكرم الإلهي؟ هل لها منتهى؟ الحديث الشريف الذي استمعتم له يقول لنا بلغة ضمنية: لا، ليس لكرم الله وجميل شكره لعبده. الله هو الشكور، والشكور صفة مبالغة، يعني ليس شاكرا، شكورا أشد، وهو خير الشاكرين. ليس لها منتهى، يشكر عبده على يقبل اليسير ويجزي بالكثير. هذا المصداق الآن واضح لحقيقة يقبل اليسير ويجزي بالكثير. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من مؤمن، ما من الأدوات الحصر القوية تنفي أي شيء آخر، تحصر، ما من مؤمن سن على نفسه سنة حسنة، أوجب ألزم نفسه بالعمل والأخذ بالسنن النبوية، اتخذ سنة معينة ألزم نفسه، هي سنة مستحبة ولكنه ألزم نفسه بها، ألزم نفسه أن يقوم مثلا بذلك العمل المستحب الذي كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله، ألزم نفسه بأن يتخلق بالخلق الفلاحي، ألزم نفسه بتقديم صدقة معينة أو شيئا من الخير، يعني عموم السنن الحسنة المعروفة أو المروية عن أهل البيت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو لا عموم أعمال الخير، ألزم نفسه بأعمال الخير. وأيضا نكر شيئا، يعني ليس لا يشترط أن يكون عملا شاقا أو صعبا أو كبيرا، لا، شيئا من الخير. وأيضا سن على نفسه سنة حسنة، سنة حسنة بالتنكير، يعني يستفاد منها أي سنة حسنة وإن كانت يسيرة سهلة. أما كيف يجيب الله تبارك وتعالى عن هذه النية لدى عبده المؤمن؟ كيف يشكره على نية الخير وأن يلزم نفسه بسنة حسنة ويلزم نفسه بعمل شيء من الخير؟ ثم حال بينه، يقول الإمام الصادق، ثم حال بينه وبين ذلك حائل. الآن الأمر تحول إلى نية، قد يقوم بهذه السنة يوم أو يومان ويحول بينه حائل، لا يستطيع أن يلتزم بها. الله تبارك وتعالى يجازيه على هذا اليوم أو اليومين الذين قام بهما بهذه أو ألزم نفسه بهذه السنة الحسنة أو فعل الشيء من الخير؟ لا، يقول الإمام بعدما يقول: ما من مؤمن إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيام الدنيا، يعني طول عمره، يعني إلى مدى الحياة، يعني كمن عمل بهذه السنة التي ألزم نفسه بها كمن عمل بها طوال حياته، حال بين ذلك حائل. الآن لاحظوا الأثر التربوي لهذه الحقيقة أو هذه المعرفة بخلق الله تبارك وتعالى وكريم تعامله مع خلقه، يعني إلى مراتب في الواقع من منتهى الكرم، وليس لكرم الله تبارك وتعالى منتهى. الآن الإمام الصادق عندما يعرفنا بمثل هذا الرب، بمثل هذا الإله، تمتلئ قلوبنا بلا شك محبة له، وإذا امتلأت محبة له فلا تستطيع النفس أن والهوى أن يضلنا، أن يجعلنا أسراء وعبادا له والعياذ بالله. إذا بأي وسوسة توسوس لنا النفس نقول لها، نجيبها بأن لنا ربا، إذا ألزمنا أنفسنا بشيء وإن حال بيننا وبينه ولم نفعل يجازينا عليه جزاء من عمل به طوال عمره، وهو تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
أيها الأخوة والأخوات، كانت هذه توضيحات أخينا الأستاذ عباس الباقري بشأن حديث لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، فشكرا له وشكرا لكم، وأنتم تتابعون في تسجيل الثمرة التي نجتنيها مما تقدم، وهي إن سنة الله أكرم الأكرمين قامت على أن يكرم من ابتغى مرضاته بإلزام نفسه بأعمال الخير، وهذا الإكرام والإحسان يبلغ مرتبة أن يكتب له أجر من عمل بهذه الأعمال طيلة عمره، حتى لو منع صاحب هذه النية مانع عن أن يلتزم بها عمليا، وهذا من مراتب الكرم والإنعام السامية، ومعرفة الله بهذه الصفة هو خير دافع للمؤمن بأن يجتهد في إلزام نفسه بالعمل بالسنن الحسنة وأعمال الخير، فلا يستجيب لوساوسها المثبطة له بدعوى أنه غير قادر على الاستمرار عليها. إذن يكفي لدفع هذه الوساوس أن يذكرها بهذه السنة الكريمة في تعامل أكرم الأكرمين مع عباده. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نودعكم بدعوتكم للاستنارة ثانية بنص الحديث الشريف الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وهو روية في كتاب المحاسن مسنداً عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما من مؤمن سن على نفسه سنة أو شيئا من الخير ثم حال بينه وبين ذلك حائل إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيام الدنيا.